العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عودة إلى كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين للشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، ولا يزال رحمه الله تعالى يتكلم على الأدلة من السنة النبوية على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا هو الدليل الثالث، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: خطبنا عمر بالجابية، والجابية اسم مكان لقرية من أعمال دمشق كما قال الشيخ رحمه الله في الحاشية، فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: موصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستخلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. عليكم السلام. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموطن الشاهد منه في مسألتنا هذه في قوله: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ثم ذكر الشيخ كلام الترمذي رحمه الله على هذا الحديث، ومن شاء الاطلاع على تخريجه بالتفصيل فلينظر في كتاب الآيات البينات. ثم ذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بحبوحة الجنة. قال أبو عبيد، وهو الإمام المعروف القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، ومعلوم أن كلامه في تفسير الغريب مظنته في كتابه غريب الحديث، وهو من الكتب المشهورة المعتبرة في تفسير غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المراد ببحبوحة الجنة وسطها. قال: وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. فهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد وسط الجنة وخيارها، لمن أراد المكان الطيب فيها. من أراد ذلك فعليه بالجماعة، من أراد ذلك فليلزم الجماعة وليحذر الفرقة. ثم سيأتي بعد ذلك المراد بالجماعة المذكورة في هذا الحديث. نعم. المبارك فوري
الله في فقره احمد بن الوجه الثاني، فقال: عليكم الجماعه اي من فضل الله
هذا كلام أهل العلم في تفسير الجماعة. عرفنا أن موطن الشاهد من الحديث هو في لزوم الجماعة، فما الجماعة المرادة هنا؟ ذكر ابن العربي أن قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة يحتمل معنيين. الأول أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر، فالجماعة على هذا القول هي الاجتماع على قول في مسائل العلم، فإذا أجمعت الأمة على قول معين في مسائل العلم والدين والشرع فلا بد من لزوم هذا الإجماع ولا تحل مفارقته أبدا. القول الثاني أو المعنى الثاني، إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه، وهذا ليس على العموم، بل لو عقده بعضهم لجاز ولم يحل لأحد أن يعارض. فالجماعة على هذا القول هي التي تنضوي تحت إمرة حاكم واحد وتدين له بالسمع والطاعة، فإذا نصب هذا الحاكم بالطريقة الشرعية أو بغيرها، المهم في هذه الحالة هو حصول الغلبة كما بيناه في معاملة الحكام. المعتبر في هذه الحالة تغلب الإمام واستقرار الأمر والشوكة له، فمتى حدث ذلك فالجماعة الموجودة في المجتمع حينئذ هي جماعة المسلمين، وهي الجماعة المرادة هنا، فلا بد من لزومها ولا يجوز الخروج عنها أبدا. لا بد من لزومها بالتمسك ببيعة هذا الإمام في الجملة والتزام طاعته في المعروف، وأما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المهم أنه لا تنقض بيعة هذا الإمام ولا تنزع اليد من طاعته، ولا يجوز مفارقة هذه الجماعة بشيء من ذلك، بشيء من نزع اليد من الطاعة أو الخروج على الإمام أو نكث بيعته أو إحداث التنظيمات والجماعات كما سيأتي بيانه في ثنايا الكتاب إن شاء الله. وقوله وهذا ليس على العموم يريد به قضية الاجتماع على الإمام، لأنه قال أولا إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته، فهذا يفهم أنه متى لم يجمع على الإمام فإن الإمام في هذه الحالة لا يصير إماما شرعيا، وإنما شرط شرعيته الاجتماع عليه. فلما أفهم كلامه ذلك تحرز عن هذا الفهم فقال وهذا ليس على العموم، بل لو عقده بعضهم لجاز ولم يحل لأحد أن يعارض. فليس شرط الإمامة الإجماع عليها، ليس من شرط الإمام أن يجمع عليه كل الناس. وقد تكلمنا على هذا في قضية الإمامة ونصبها، وقلنا إن المعتبر في طريقة نصب الإمام من الناحية الشرعية بيعة جمهور أهل الحل والعقد، أو بيعة من تحصل بهم الغلبة والشوكة، هذا هو المعتبر. فحتى أهل الحل والعقد لا يشترط إجماعهم ولا يشترط اتفاقهم، بل متى حصل المعتبر في ذلك بالقوة والشوكة فقد حصل نصب الإمام. وأما بالطريقة غير المشروعة التي هي طريقة التغلب أو القوة أو الخروج على إمام سابق، فمعلوم أنه في هذه الحالة لا يكون هناك رضا ولا يكون هناك اجتماع، لا من أهل الحل والعقد ولا من غيرهم، لا سيما إذا كان الإمام ظالما غاشما جائرا. ومع ذلك فالذي دلت عليه النصوص أن إمامته تثبت بذلك، بمعنى أنه لا يجوز الخروج عليه ويجب الكف عن ذلك حقنا للدماء وصونا للأعراض والأموال. قال بعد ذلك ورجح المبارك فوري في تحفة الأحوذي الوجه الثاني فقال عليكم بالجماعة أي المنتظمة بنصب الإمامة، وإياكم والفرقة أي احذروا مفارقتها ما أمكن. ويرجح هذا، يرجح القول الثاني في تفسير الجماعة أن قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة يشبه أقواله الأخرى التي ذكر فيها الجماعة وكان المراد بها قولا واحدا الجماعة التي تنتظم في طاعة الإمام. يشبه قوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. فالجماعة هنا من غير إشكال هي الجماعة التي تنضوي تحت إمرة الحاكم. فكلامه صلى الله عليه وسلم يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، مما يرجح أن الجماعة في هذا الحديث هي الجماعة في ذاك الحديث، والله تعالى أعلم. نعم.
فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، وجاء الله بهذا الخير فنفع على هذا الخير شر، قال نعم. فقلت ما بعد ذلك الشجرة بخير؟ قال نعم. قال نعم وفيه بقر. قلت ما بقر؟ قال قوم يتقون بوجه سنتي ويتقون بوجه نبي تعلمهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير في الجنة؟ قال نعم. وعدت على أبواب جهنم أن أنذرهم إليها فأدخلت فيها. فقلت يا رسول الله سنتم لنا؟ قال نعم. قوم يتقون ويتقون بوجه نبي. قلت يا رسول الله فما أدري ما أدري من ذلك؟ قال لن تكون جماعة المسلمين وإنما هم. فقلت
ابن بطال هو أبو الحسن علي بن خلف المتوفى في أواسط القرن الخامس الهجري، ومعلوم أنه من مشاهير شراح البخاري رحمه الله، والكرماني كذلك من مشاهير الشراح، وهو محمد بن يوسف بن علي المتوفى في أواخر القرن الثامن الهجري. وكلامهما رحمهما الله تعالى مع كلام المصنف رحمه الله واضح في موطن الاستشهاد من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا في مواطن الفتن التي يكثر فيها دعاة الفتن والشر والفساد، فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فليس الحل في مواطن الفتن بالخروج على السلطان، وليس الحل عند كثرة دعاة الفساد بمفارقة الجماعة، وإنما الحل في الاعتصام بالجماعة وعدم الخروج على الأئمة، لأن مفارقة ذلك ومخالفته زيادة في الفتن والشر كما هو واضح مشاهد. نعم. وهذه الرواية فيها ضعف من جهة إسنادها، وهي تقوي الرواية الأخرى في صحيح مسلم التي قيل فيها وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، وهذه الرواية عند مسلم أيضا فيها ضعف من جهة إسنادها، ولكن إحدى الروايتين تقوي الأخرى، وبهما يثبت الحديث بهذا الحرف، يثبت هذا الحرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب التمسك بطاعة الإمام وإن ظهر منه ظلم وغشم وأخذ للأموال وتضييع للحقوق. والمقصود بذلك كما هو واضح لزوم الطاعة في الجملة، وأما في مقام الظلم فلا طاعة فيه لأحد، وكذلك في معصية الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كان الحديث بهذا الحرف حجة بالغة على أهل البدع والفساد، فإنهم ذهبوا يتعلقون بخيوط العنكبوت في تضعيفه وإسقاطه، وقد صححه أهل العلم وطرقه كما ذكرت لكم، وإن كان في بعضها ضعف لكن تتقوى، يقوي بعضها بعضا، وهذه جادة أهل العلم في تقوية الأحاديث الضعيفة بعضها ببعض إذا كان ضعفها يسيرا غير شديد، والأمر كذلك في موطننا هذا. ومن عجب أن أحدهم وهو أحمد بن أبي العينين الذي تكلف تضعيف هذا الحديث قد صنف كتابا مهما في بابه في قضية تقوية الحديث الضعيف بمجموع طرقه، ورد على بعض المتشددين في ذلك، فأين هو من كتابه هذا؟ فكتابه هذا هو أوضح حجة عليه وهو أبلغ سلطان عليه، نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل. نعم.
في هذه المواقع
تكلم بعد ذلك على الحالة التي سأل عنها حذيفة رضي الله عنه، تكلم عن الحالة التي سأل عليها حذيفة رضي الله عنه بقوله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. هذه حالة يفترضها رضي الله عنه، وهي حالة الشهور عن الإمام، إذا كنا في زمن معين لا إمام فيه وبالتالي لا جماعة فيه، لأن الناس لا يجتمعون إلا على إمام، فإذا فقد الإمام فلا اجتماع لهم، لا سيما مع كثرة أهل البدع والدعاة على أبواب جهنم، فإن هذا زيادة في الفرقة أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أو كما جاء في الروايات التي ذكرها المصنف رحمه الله مع تعليقات أهل العلم عليها. إذن فالوصية حينئذ تكون بالاعتزال. الحل عند شغور الزمان من الإمام وافتراق الناس شيعا وأحزابا يكون بالاعتزال. لا يجوز أن يتبع أحدا في الفرقة، لا يجوز أن ينضم إلى حزب في الاختلاف، لا يجوز أن يتبع طائفة بعينها، وإنما يتبع الحق. وطبعا واضح أن الحالة التي نتكلم عليها ليس فيها طائفة أهل الحق، يعني ليس المقصود أن المسلمين قد اختلفوا طوائف وشيعا وأحزابا، وليس في خلال ذلك طائفة أهل الحق، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان الأمر بلزوم أهل الحق واضحا وجليا، وهذا لا إشكال فيه. وإنما الحالة التي نتكلم عليها هي حالة الخلو عن الحق، ليس هناك قائم بأمر الله تعالى، ليس هناك أحد على الحق. ففي هذه الحالة لا يتبع أهل الباطل أبدا، لا يتبع أحدا من المختلفين ولا من المتحزبين ولا من المتشيعين، لا يجوز له أن يتبع أحدا في ذلك على حساب الحق. ثم بين المصنف رحمه الله أننا في هذا الزمان لا يصدق علينا حكم الاعتزال هذا، فلا يقال في زمننا إنه زمن شغور عن الإمام. لماذا؟ لأن الإمام موجود، لأن السلطان موجود، وإن كانت طريقة ولايته غير شرعية، وإن كان ظالما غاشما يرتكب الكثير والكثير من المعاصي، لكن هو موجود. وتحقق الإمام يتحقق بماذا؟ بشوكته وسلطانه وقوته وتحكمه في مرافق البلاد. فمتى تم هذا فقد تمت الإمامة، وهذا هو المقصود الأساسي منها. وهناك مقاصد أخرى بالطبع من إقامة دين الله تعالى وتحصين الثغور وغير ذلك، لكن الصفة الظاهرة أو الأكثر ظهورا بالنسبة للإمام هي وجود قوته وشوكته وغلبته، بحيث يتحكم في مرافق البلاد ويخاطبه الناس بالإمامة وتسير بأمره الأمور في البلاد، فهذا يؤكد إمامته ويحققها. فإذا اعتبرنا الإمامة بهذا المعنى فلسنا في زمان شغور عن الإمام أبدا. وأما أصحاب هذه النظرية، نظرية الشغور عن الإمام، الذين يقولون إن واقعنا ليس فيه إمام وبالتالي فيسوغ لنا أن نبايع من شئنا من الكبراء أو العلماء أو ذوي الوجاهة والرياسة ونحو ذلك، ويسوغ لنا أن نتصدى لإقامة الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، هؤلاء هم الذين يتبنون هذه النظرية. ومنظرهم الأول هو أبو المعالي الجويني في كتابه غياث الأمم، ولم يقصد أبو المعالي ذلك أبدا، وإنما كلامه واضح في الفصل الذي عقده في شغور الزمان عن الإمام، بين أولا وسيأتي نقل كلامه في موطنه إن شاء الله، لكن بين أولا أن الحالة التي يتكلم عليها حالة شبه منعدمة، لأن حالة شغور الزمان عن الإمام بوصفه هو وتوصيفه هو هي الحالة التي لا يكون فيها إمام بمعنى القوة والغلبة الذي ذكرته آنفا، هذه هي الحالة التي يتصور فيها شغور عن الإمام. وأما إذا وجد الإمام بشوكته وقوته وغلبته، وإن كان مفرطا وإن كان مضيعا وإن كان غير قائم بدين الله تعالى، فلا يصدق في هذه الحالة أننا قد فرغنا عن الإمام أو في زمان شهور عن الإمام، وهذا نص كلامه كما سيأتي في حينه إن شاء الله. ففي هذه الحالة سوغ رحمه الله أن يأتي الناس إلى بعض كبرائهم أو علمائهم حتى ينظموا أمورهم ويحكموا فيما بينهم ويسيروا أمورهم، هذا كلامه رحمه الله. فحتى أبو المعالي الجويني الذي ينتحله أصحاب هذه النظرية من المدرسة الإسكندرانية وغيرها، حتى أبو المعالي رحمه الله لا يقصد نفس كلامهم، وإنما كلامه واضح في توصيف الشغور عن الإمام ذكر حده بمنتهى الوضوح. إذن فمتى يقال إننا في شغور عن الإمام؟ متى يقال إن الإمام لم يعد موجودا في واقعنا؟ إذن عدمت الصفة التي نذكرها. وأما إذا كان الإمام موجودا بقوته وسلطانه وشوكته على الصفة التي سبق ذكرها، ولكن تم تنصيبه بطريقة غير شرعية، أو هو في خلال نفسه مضيع لحدود الله تعالى، لا يحكم بشريعة الله ولا يقيم حدود الله ويرتكب ما شاء الله من المعاصي والمنكرات والموبقات، فهو وإن كان ظالما من هذه الحيثية، وإن كان مفرطا من هذه الحيثية، وإن كنا نبغضه على كل هذه الأشياء، ولكن لا يجوز أبدا أن نقول إنه إمام غير شرعي، بمعنى أنه ليس له بيعة أصلا، ليس له سمع وطاعة أصلا، يحل الخروج عليه، يجوز لنا أن نستقل بالأمر دونه، لا يجوز أبدا أن يقال مثل هذا الكلام.